إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، الذي بإذن الله تعالى شهد ويشهد دروسا علمية وكلمات نافعة. حديثنا في هذه الليلة عن الأعمال الصالحة في العشر الأولى من ذي الحجة. هذه العشر الشريفة المفضلة كما قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال عشر ذي الحجة عشر شريفة مفضلة. كيف ذلك؟ والله تعالى أقسم بهذه العشر في قوله والفجر وليال عشر، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. والقسم بهذه العشر لعظمتها ولفضلها، قال سبحانه والفجر وليال عشر. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد، إلا نوعا خاصا من الجهاد، وهو رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر التي نحن مقبلون عليها عشر مبارك. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، العشر الأولى من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فقال رحمه الله: أما من حيث الأيام فأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل. لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. قد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو يوم الحادي عشر الذي يستقر فيه الناس في منى، ويوم عرفة معروف فضله. ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة. وأما بالنسبة لليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر التي هي عبادتها خير من عبادة ألف شهر. فهذه العشر المباركة عشر شريفة مفضلة، فيها أعمال عظيمة. هناك أعمال صالحة تشترك في هذه العشر في غيرها كالصلاة والصدقة والذكر وغيرها من الطاعات، لكن تتميز هذه العشر بالذكر بالتكبير، بالتكبير كما قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات ذكر جمع من أهل التفسير أنها العشر من ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي العشر، هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق، وهذه الأيام العشر يشرع فيها التكبير، التكبير والجهر به في كل مكان، تكبير مطلق في البيت، في الطريق، في السوق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، يجهران بالتكبير. والصحيح أن التكبير سنة والجهر به في هذه العشر. ورد عن عمر وابنه وأبي هريرة، والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر ويذكر اسم الله عز وجل. ومن أفضل الذكر في هذه العشر وفي غيرها وفي هذه العشر كذلك قراءة القرآن، هي أفضل الذكر. وجاء في حديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فلنكثر فيها من ذكر الله عز وجل. كذلك من فضائل هذه العشر أن فيها من العبادات ما لا يكن في غيرها، من ذلك ذبح الأضاحي في يوم العيد، ذبح الأضاحي. وأفضل الحج العج والثج، وذبح والأضاحي جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب على الموسر، على الموسر الذي عنده استطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فالحرص على الأضحية على المستطيع، وإراقة الدماء من القربات التي يحبها الله عز وجل. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. ذكر أهل التفسير أن المراد هنا بالصلاة صلاة العيد، والنحر ذبح الأضاحي. وكذلك الأضحية لها أحكام، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته. وقد اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ والقول الأرجح أن النهي للتحريم في هذا الحديث الذي سمعناه: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم، إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا. وممن ذهب إلى القول بالتحريم الإمام ابن القيم والشنقيطي والشوكاني وسماح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد وغيرهم من أهل العلم. ثانيا، من دخلت عليه العشر وليس عنده أضحية، ثم بعد يومين أو ثلاثة وجد أضحية، فإنه يبدأ يمسك من حين نوى الأضحية، من وقت ما نوى الأضحية يبدأ يمسك، قبلها ليس عنده أضحية وليس ملزما بالإمساك. كذلك الأحكام المتعلقة بالأضحية كذلك لها تعلق بهذا الباب. من انكسر ظفره أو تدلت قطعة من جلده فإن له أن يقطعها ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وكذلك من تعمد الأخذ من شعره أو أظفاره من غير عذر فإنه يأثم وعليه أن يضحي، ليس معنى ذلك أنه ما يضحي، يضحي، لا كما يقول بعض العوام ليس له أضحية، يضحي لكنه يأثم إذا كان متعمدا بغير عذر. وكذلك لو قطع شيء من أظفاره أو بشرته متعمدا فلا فدية عليه إجماعا، ليس عليه فدية. كذلك من أراد أن يضحي وهو يريد الذهاب للحج مثلا فإنه إذا كان متمتعا وطاف وسعى فإن له أن يتحلل، يقصر أو يحلق، وإذا كان الحج قريبا يقصر ولا شيء عليه، يقصر فقط يأخذ من شعر رأسه ولا يأخذ من بقية شعوره ولا أظفاره. وأما بقية الحجاج كذلك المفرد والقارن في يوم العيد إذا كان معه أضحية في بيته له أن يحلق أو يقصر إذا رمى الجمرة، يحلق أو يقصر لكن لا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأضحية. كذلك من فضائل هذه العشر فيها يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأيام عند الله، يوم النحر ثم يوم القر، وهو أكبر العيدين كما قال أهل العلم. وعيد الأضحى أفضل من عيد الفطر قال أهل العلم، لأن العبادة في عيد الأضحى الأضحية عبادة مستقلة، أما العبادة التي بعد عيد الفطر التي هي الزكاة، زكاة الفطر مرتبطة بصيام رمضان وتكميل للصوم، أما هذه العبادة مستقلة، أضحية عبادة مستقلة عن الحج. فعيد النحر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه أكبر العيدين، هو أفضل من عيد الفطر، وكلها فيه خير وفضل. فهذه العشر عشر مباركة أضحية، في هذه العشر الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا تهيأت ظروفه سنحت له الفرصة فليبادر إلى الحج. يقول صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ويقول صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، يبادر. بعض الناس ممكن موظف له 20 سنة أو أكثر وإذا جاء الحج قال والله ما عندي استطاعة، الحملات غالية من هذا الكلام. طيب إذا جاء الصيف تجده يسافر خارج البلاد 30,000 يتمشى، ها؟ وإذا جاء الحج يتعذر أنه ما عنده استطاعة. هذه ينبغي الإنسان يحاسب نفسه. بعض الناس وهم حالته المادية تعبانة يجمع له إلى أن يأتي الحج من أجل الحج، والآن فتح مجال حتى للأقساط. الإنسان عليه أن يبادر متى ما استطاع إلى أن يقضي فرضه. الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولهذا عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظر من كان عنده جده استطاعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ويقول علي رضي الله عنه فيما روي عنه: من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذه الآثار فيها الزجر عن التساهل عن الحج للمستطيع، مستطيع عليه أن يبادر ولا يتساهل. فمن أعمال الصالحة في هذه العشر الحج إلى بيت الله الحرام، أضحية، صلاة العيد، التكبير، الإكثار من النوافل، من قيام الليل، صلاة الضحى، إكثار من ذكر الله عز وجل، من قراءة القرآن، كذلك الصيام. يستحب صيام العشر كما قال مجاهد استحبابا شديدا، يصوم 9 أيام إذا تيسر، وآكدها 9، اليوم 9 من ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. صيام يوم واحد يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فضل عظيم. 2 كان بعض السلف يقول: أيقظوا خدمكم حتى يتسحروا ليلة من أجل أن يصوموا اليوم 9، فيحث الأبناء والأهل على صيام هذا اليوم العظيم، فيه فضل. وإذا تأملنا في النصوص وجدنا أن المقيم يشارك المحرم في الحج، يشارك المحرم في الحج. من عنده أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، والمحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، محذورات. كذلك من كان في الحج يذبح هدية، من كان مقيما يذبح أضحيته. ولذلك يوم العيد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة العيد هنا بمنزلة رمي الجمرات في منى هناك. ولذلك يوم العيد يوم الجوائز، وعرفات كذلك فيها فضل الجميع، من كان هنا ومن كان هناك. هنا تصوم يوم واحد يكفر لك السنة التي قبله والتي بعده. أما غير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة، ولا يستحب له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ حتى يتفرغ الحاج هناك للدعاء، ويكون أقوى وأنشط على الدعاء. فمن الأعمال الصالحة كذلك في هذه العشر الصوم، وبالأخص في اليوم 9، وصيامها من الأعمال الصالحة كما يقول الشيخ ابن عثيمين لو قال قائل: ما الدليل على صيام 9 أيام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصيام من الأعمال الصالحة، الصيام من الأعمال الصالحة. كذلك من الأعمال الصالحة الصدقات، يتصدق الإنسان بقدر ما يستطيع إذا تمكن، فإن الأعمال الصالحة فيها مضاعف، الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله من أي وقت. كذلك من فضائل هذه العشر أن الله تعالى أكمل الدين في هذه العشر في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حسدنا اليهود على هذا، على إكمال الدين، قالوا لعمر: عندكم يوم، لو كان عندنا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، وهو يوم عرفة الذي أنزل فيه اليوم أكملت لكم دينا. قال: في يوم عرفة، في يوم جمعة، وهو عندنا عيد، اجتماع للناس، فنحمد الله على نعمه العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه العشر المباركات، وأن يوفقنا فيها لصالح الطاعات، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، الذي بإذن الله تعالى شهد ويشهد دروسا علمية وكلمات نافعة. حديثنا في هذه الليلة عن الأعمال الصالحة في العشر الأولى من ذي الحجة. هذه العشر الشريفة المفضلة كما قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال عشر ذي الحجة عشر شريفة مفضلة. كيف ذلك؟ والله تعالى أقسم بها، أقسم بهذه العشر في قوله والفجر وليال عشر، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. والقسم بهذه العشر لعظمتها ولفضلها، قال سبحانه والفجر وليال عشر، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد، إلا نوعا خاصا من الجهاد، وهو رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر التي نحن مقبلون عليها عشر مبارك. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، العشر الأولى من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فقال رحمه الله: أما من حيث الأيام فأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل. لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، قد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو يوم الحادي عشر الذي يستقر فيه الناس في منى. ويوم عرفة معروف فضله: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة. وأما بالنسبة لليالي، فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر التي هي عبادتها خير من عبادة ألف شهر. فهذه العشر المباركة عشر شريفة مفضلة فيها أعمال عظيمة. هناك أعمال صالحة تشترك في هذه العشر في غيرها، كالصلاة والصدقة والذكر وغيرها من الطاعات، لكن تتميز هذه العشر بالذكر بالتكبير، بالتكبير كما قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات ذكر جمع من أهل التفسير أنها العشر من ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي العشر، هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق، وهذه الأيام العشر يشرع فيها التكبير، التكبير والجهر به في كل مكان، تكبير مطلق في البيت، في الطريق، في السوق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، يجهران بالتكبير. والصحيح أن التكبير سنة والجهر به في هذه العشر. ورد عن عمر وابنه وأبي هريرة والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر ويذكر اسم الله عز وجل. ومن أفضل الذكر في هذه العشر وفي غيرها وفي هذه العشر كذلك قراءة القرآن، هي أفضل الذكر. وجاء في حديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فلنكثر فيها من ذكر الله عز وجل. كذلك من فضائل هذه العشر أن فيها من العبادات ما لا يكن في غيرها، من ذلك ذبح الأضاحي في يوم العيد، ذبح الأضاحي. وأفضل الحج العج والثج، وذبح والأضاحي جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب على الموسر، على الموسر الذي عنده استطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فالحرص على الأضحية على المستطيع، وإراقة الدماء من القربات التي يحبها الله عز وجل. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. ذكر أهل التفسير أن المراد هنا بالصلاة صلاة العيد، والنحر ذبح الأضاحي. وكذلك الأضحية لها أحكام، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته. وقد اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ والقول الأرجح أن النهي للتحريم في هذا الحديث الذي سمعناه: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم، إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا. وممن ذهب إلى القول بالتحريم الإمام ابن القيم والشنقيطي والشوكاني وسماح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين شيخنا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم. ثانيا، من دخلت عليه العشر وليس عنده أضحية، ثم بعد يومين أو ثلاثة وجد أضحية، فإنه يبدأ يمسك من حين نوى الأضحية، من وقت ما نوى الأضحية يبدأ يمسك، قبلها ليس عنده أضحية وليس ملزما بالإمساك. كذلك الأحكام المتعلقة بالأضحية كذلك لها تعلق بهذا الباب. من انكسر ظهره أو تدلت قطعة من جلده فإن له أن يقطعها ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وكذلك من تعمد الأخذ من شعره أو أظفاره من غير عذر فإنه يأثم وعليه أن يضحي، ليس معنى ذلك أنه ما يضحي، يضحي، لا كما يقول بعض العوام ليس له أضحية، يضحي لكنه يأثم إذا كان متعمدا بغير عذر. وكذلك لو قطع شيء من أظفاره أو بشرته متعمدا فلا فدية عليه إجماعا، ليس عليه فدية. كذلك من أراد أن يضحي وهو يريد الذهاب للحج مثلا فإنه إذا كان متمتعا وطاف وسعى فإن له أن يتحلل، يقصر أو يحلق، وإذا كان الحج قريبا يقصر ولا شيء عليه، يقصر فقط يأخذ من شعر رأسه ولا يأخذ من بقية شعوره ولا أظفاره. وأما بقية الحجاج كذلك المفرد والقارن في يوم العيد إذا كان معه أضحية في بيته له أن يحلق أو يقصر إذا رمى الجمرة، يحلق أو يقصر لكن لا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأضحية. كذلك من فضائل هذه العشر فيها يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأيام عند الله، يوم النحر ثم يوم القر، وهو أكبر العيدين كما قال أهل العلم. وعيد الأضحى أفضل من عيد الفطر قال أهل العلم، لأن العبادة في عيد الأضحى الأضحية عبادة مستقلة، أما العبادة التي بعد عيد الفطر التي هي الزكاة، زكاة الفطر مرتبطة بصيام رمضان وتكميل للصوم، أما هذه العبادة مستقلة، أضحية عبادة مستقلة عن الحج. فعيد النحر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه أكبر العيدين، هو أفضل من عيد الفطر، وكلها فيه خير وفضل. فهذه العشر عشر مباركة أضحية، في هذه العشر الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا تهيأت ظروفه سنحت له الفرصة فليبادر إلى الحج. يقول صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ويقول صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، يبادر. بعض الناس ممكن موظف له 20 سنة وأكثر، وإذا جاء الحج قال والله ما عندي استطاعة، الحملات غالية، من هذا الكلام. طيب إذا جاء الصيف تجده يسافر خارج البلاد 30,000 يتمشى، ها؟ وإذا جاء الحج يتعذر أنه ما عنده استطاعة. هذه ينبغي الإنسان يحاسب نفسه. بعض الناس وهم حالته المادية تعبان يجمع له إلى أن يأتي الحج من أجل الحج، والآن فتح مجال حتى للأقساط. الإنسان عليه أن يبادر متى ما استطاع إلى أن يقضي فرضه. الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولهذا عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظر من كان عنده جده استطاعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ويقول علي رضي الله عنه فيما روي عنه: من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذه الآثار فيها الزجر عن التساهل عن الحج للمستطيع، مستطيع عليه أن يبادر ولا يتساهل. فمن أعمال الأعمال الصالحة في هذه العشر الحج إلى بيت الله الحرام، أضحية، صلاة العيد، التكبير، الإكثار من النوافل، من قيام الليل، صلاة الضحى، إكثار من ذكر الله عز وجل، من قراءة القرآن، كذلك الصيام. يستحب صيام العشر كما قال مجاهد استحبابا شديدا، يصوم التسع الأيام إذا تيسر، وآكدها التاسع، اليوم التاسع من ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. صيام يوم واحد يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فضل عظيم. سنتين كان بعض السلف يقول: أيقظوا خدمكم حتى يتسحروا ليلة من أجل أن يصوموا اليوم التاسع، فيحث الأبناء والأهل على صيام هذا اليوم العظيم فيه فضل. وإذا تأملنا في النصوص وجدنا أن المقيم يشارك المحرم في الحج، يشارك المحرم في الحج، من عنده أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، والمحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، محذورات. كذلك من كان في الحج يذبح هدية، من كان مقيما يذبح أضحيته. ولذلك يوم العيد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة العيد هنا بمنزلة رمي الجمرات في منى هناك. ولذلك يوم العيد يوم الجوائز، وعرفات كذلك فيها فضل الجميع، من كان هنا ومن كان هناك. هنا تصوم يوم واحد يكفر لك سنة التي قبله والتي بعده، أما غير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة ولا يستحب له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ حتى يتفرغ الحاج هناك للدعاء ويكون أقوى وأنشط على الدعاء. فمن الأعمال الصالحة كذلك في هذه العشر الصوم، وبالأخص في اليوم التاسع، وصيامها من الأعمال الصالحة كما يقول الشيخ ابن عثيمين لو قال قائل: ما الدليل على صيام تسع الأيام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصيام من الأعمال الصالحة، الصيام من الأعمال الصالحة. كذلك من الأعمال الصالحة الصدقات، يتصدق الإنسان بقدر ما يستطيع إذا تمكن، فإن الأعمال الصالحة فيها مضاعف، الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله من أي وقت. كذلك من فضائل هذه العشر أن الله تعالى أكمل الدين في هذه العشر في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حسدنا اليهود على هذا، على إكمال الدين، قالوا لعمر: عندكم يوم، لو كان عندنا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، وهو يوم عرفة الذي أنزل فيه اليوم أكملت لكم دينا. قال: في يوم عرفة في يوم جمعة، وهو عندنا عيد اجتماع للناس، فنحمد الله على نعمه العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه العشر المباركات وأن يوفقنا فيها لصالح الطاعات، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.